الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. ففي هذا اليوم، يوم الأحد، في يوم 20 من جماد الآخرة عام 35 بعد 400 والألف، نكمل الأحاديث المتعلقة بأبواب الجنائز، وتكلمنا على شيء من أحكامه، من أحكام الدفن. وفي هذا المجلس نتكلم على شيء من أحكام العزاء، وشيء من أحكام الصلاة، شيء من أحكام صلاة الجنائز. أول هذه الأحاديث هو حديث عبد الله بن جعفر عليه رضوان الله، أن جعفر بن أبي طالب لما أصيب أو قتل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يصنعوا لآل جعفر طعاما فقد جاءهم أو أتاهم ما يشغلهم. هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد رحمه الله في المسند، وكذلك أبو داود والترمذي والنسائي والدارقطني والبيهقي وغيرهم يرونه من حديث خالد ابن سارة عن عبد الله ابن جعفر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث معروف من حديث سفيان ابن عيينة، حديث سفيان ابن عيينة عن جعفر ابن خالد ابن سارة المخزومي القرشي عن أبيه عن عبد الله بن جعفر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورواه عن سفيان بن عيينة جماعة من الرواة من الأئمة الثقات كالحميدي والإمام أحمد ومسدد وغيرهم يروونه عن سفيان بن عيينة عن جعفر ابن خالد ابن سارة به. وهذا الحديث قد تكلم فيه، وهذا الحديث قد تكلم فيه، وموضع الكلام فيه هو في خالد ابن سارة المخزومي، خالد بن سارة المخزومي، وذلك أنه مستور الحال، ذلك أنه مستور الحال، ولا يعرف له إلا حديثان، يعرف له هذا الحديث ويعرف له حديث آخر يرويه عنه ابنه جعفر بن خالد بن سارة عن أبيه عن عبد الله بن جعفر أن النبي صلى الله عليه وسلم حمل اثنين من ابني عبد المطلب على راحلته. وهذا للحديثان مستقيمان من جهة المتن، وأما من جهة الإسناد فإن خالد بن سارة مستور. والعلماء عليهم رحمة الله تعالى منهم من يقوي هذا الحديث ويأخذ به، ومنهم من يقول بعدم الأخذ به، وذلك للجهالة في إسناده. وخالد بن سارة كما أنه مستور، إلا أنه من أشراف العرب. وقد لما أخرج الحاكم رحمه الله هذا الحديث في كتابه المستدرك قال: خالد بن سارة المخزومي قرشي من وجوه قريش. قال: وكما قال شعبة: اكتبوا عن الأشراف فإنهم لا يكذبون، اكتبوا عن الأشراف فإنهم لا يكذبون. والمراد بهذا في قول شعبة بن حجاج اكتبوا عن الأشراف فإنهم لا يكذبون، المراد بهذا أن راوي الحديث أو الذي يسند عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ربما يدفعه إلى الجسارة بالحديث حب الوجاهة والصدارة في الناس، فإذا كان الإنسان شريفا في نفسه فهذا الدافع النفسي ضعيف، فهذا الدافع النفسي ضعيف، فهو وجيه من غير هذا الأمر. كذلك أيضا فإن الأئمة عليهم رحمة الله يجعلون العربي أضبط من غيره، يجعلون العربي أضبط من غيره، وذلك أن العرب يعتمدون على الحفظ، وذلك أن العرب أميون، ذلك أن العرب أميون يعتمدون على الحفظ وعلى الذاكرة، والقلم عندهم متأخر بخلاف الأمم الأخرى. ولهذا تجد بعض الأعاجم ممن دخل الإسلام وكان من أهل الرواية يعتمد على مكتوبه أكثر من محفوظه، وأما العرب فيعتمدون على المحفوظ، ولهذا الضبط لديهم أكثر. وإذا اعتمد غيرهم على محفوظه وقع عنده الوهم والغلط، واعتماد العربي على المحفوظ أضبط، وقد أشار إلى هذا الإمام أحمد رحمه الله وكذلك أيضا الحاكم في كتابه معرفة علوم الحديث، وأشار إلى هذا ابن عبد البر رحمه الله إلى أن العرب يضبطون وفي قول شعبة أن الأشراف لا يكذبون، المراد بهذا أن المراد بهذا العرب تستقبح الكذب ولا تتعمله، ولهذا قلما يكذبون حتى على الخصوم قلما يكذبون حتى على الخصوم. ولهذا فإن أبا سفيان حينما كان مشركا وسئل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنصفه وذكر ما فيه من حق، فإنهم يستثقلون الكذب يستثقلون الكذب. ومن وجه آخر أيضا فإن الأشراف وأسياد القوم لا يحبون أن يذكروا بسوء والكذب في ذلك من أقبح أخلاق أهل السوء، ولو لم يدفعهم إلى ذلك ديانة فيدفعهم إلى ضبط المنقول حب الاستقامة وكذلك أيضا حمد الناس وعدم ذمهم والسلامة أيضا من قدحه. وهذا من القرائن التي يقوي فيها بعض الحفاظ هذا الحديث ويجعل الجهالة في ذلك لا تضر ويجعل الجهالة في هذا لا تضر. وهل جهالة خالد بن سارة المخزومي هنا ترتفع أم لا؟ نقول عند النظر في الجهالة لا بد من النظر إلى وجوه متعددة تدفع الجهالة أو تكون سببا في رد جهالة الراوي. ومن ذلك الطبقة وطبقة هنا خالد بن سارة المخزومي هي ليست من الطبقات الأولى من متقدمي التابعين. وكذلك أيضا من القرائن التي ينظر فيها في أبواب الجهالة قريبة القربى، وهنا هو قرشي وجعفر بن خالد بن سارة قرشي مخزومي ومن أسياد قريش والعرب، ويروي في هذا عن عبد الله بن جعفر ومن القرائن هنا أيضا أن خالد بن سارة يروي حديثين أحد هذين الحديثين هذا الحديث. ومعلوم أن من وجوه معرفة ضبط الراوي من عدمه هو استقامة المتن وقد أشرنا مرارا إلى أن الراوي إذا كان مجهولا وله أحاديث متعددة هو أقرب إلى معرفة حاله من جهة ضبط حفظه ممن لا يروي إلا حديثا أو حديثين، وله هنا حديثان، له هذا الحديث وله حديث آخر أن النبي عليه الصلاة والسلام حمل اثنين من ابن عبد المطلب على راحلته، ومتنهما مستقيم وليس فيه نكارة. هذا من قرائن القبول وكذلك أيضا ينظر إلى من روى عن ذلك المستور والمجهول، وقد روى عنه هنا جعفر ابن خالد وهو ابنه وهو ثقة. وروى عنه عطاء كما ذكر البخاري رحمه الله أن روى عنه عطاء ابن أبي رباح. وهذا نوع تعديل له ومن القرائن أيضا ورود الحديث من مخرج آخر، فإذا ورد الحديث من مخرج آخر فهذا قرينه على ضبط الحديث واستقامة متنه. هذا الحديث جاء من طرق أخرى أخرجه الإمام أحمد رحمه الله في كتابه المسند، وأخرجه كذلك أيضا ابن ماجه في السنن من حديث محمد بن إسحاق عن عبد الله ابن أبي بكر عن أم عيسى عن أم جعفر بنت محمد بن جعفر عن عبد الله أو عن أسماء بنت عميس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال اصنعوا لآل جعفر طعاما. وهذا الحديث أيضا في إسناده جهالة ولكن مخرجه يختلف فإنه تروي أم عيسى عن أم جعفر بنت محمد بن جعفر عن أسماء. وأم عيسى وأم جعفر تسمى أم جعفر وتسمى أم عون وهي امرأة محمد بن الحنفية تروي عن أسماء بنت عميس عليها رضوان الله. وهذا مخرج آخر والإسناد في ذلك أيضا والإسناد في ذلك مجهول. وقد جاء هذا الحديث من غير هذا الوجه من غير رواية محمد بن إسحاق له قد أخرجه الواقدي من حديث مالك بن أبي الرجال عن عبد الله بن أبي بكر وأخرجه عبد الرزاق في كتاب المصنف من حديث رجل عن عبد الله بن أبي بكر عن أسماء ولم يذكر الواسطة. ومتن هذا الحديث في قول النبي عليه الصلاة والسلام اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنه قد آتاهم ما يشغله هل هذا المتن مستقيم وهل ثمة ما يعارضه؟ جاء في ذلك حديث جرير عليه رضوان الله قال كنا نعد الاجتماع للميت ووضع الطعام من النياح يأتي الكلام على هذا الحديث. فهل هذا الحديث يعارض حديث عبد الله بن جعفر في قول النبي عليه الصلاة والسلام اصنعوا لآل جعفر طعاما؟ نقول في صناعة الطعام بعد موت الميت على صورتين: الصورة الأولى أن يصنع لآل الميت طعاما وذلك لشغل بالهم وأنفسهم بالحزن على الميت فليس في نفوسهم ما يدفعهم إلى صناعة الطعام فيدفع الجيران والأقارب والأرحام إلى صناعة الطعام لهم. الصورة الثانية أن يصنع آل الميت أو غير آل الميت طعاما للناس فيجتمعون في هذا الموضع شبيه بالوليمة فيدعى لها الناس. والصورة الأولى هي المعنية في حديث عبد الله بن جعفر حينما قال اصنعوا لآل جعفر طعام فإنه قد جاءوا ما يشغلهم، يعني يصنع لهم طعام. ويحمل حديث جرير ويأتي الكلام عليه وهو معلول أيضا على صناعة الطعام لمن يقدم إلى العزاء أو دعوة الناس إلى الغداء والعشاء في العزاء، وبعضهم يتوسع الناس في هذا ويجعلون ذلك صدقة للميت ويجعلونه على ثلاثة أيام. الثاني هو البدعة صناعة الوليمة حتى يجتمع الناس ويتداعى إليها فيقول احضر إلى وليمة فلان أو طعام فلان أو عشائهم فعندهم يجتمع الناس. فهذا هو البدعة الذي لم يكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الصورة الأولى فهذه مستحبة وعليه يحمل حديث عبد الله بن جعفر. والذي يظهر لي والله أعلم أن حديث عبد الله بن جعفر حديث مستقيم وله ما يشهد له ويأتي ذلك بعد قليل بإذن الله تعالى. وأما الصورة الثانية وهو أن توضع وليمة ويدعى الناس إليها سواء كان الداعي أهل الميت أو كان الداعي الأرحام أو الجيران فهذا يقال إنه لا أصل له بل هو منهي عنه. لكن لو أن الإنسان صنع طعاما أو صنع له طعام ثم جاء الناس على سبيل الاعتراض فتناولوا الطعام أهل الميت فهذا مما لا بأس به شريطة أن لا يكون في ذلك دعوة فتصنع الوليمة كولائم الأفراح فهذا لا أصل له. ويدل على صناعة الطعام للميت أن النبي عليه الصلاة والسلام حث على صناعة الطعام للمحزون والمريض، كما جاء في حديث عائشة عليه رضي الله عنها في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بصناعة التلبينة للمريض والمحزون، قال فإنها تجم الفؤاد، تجم الفؤاد وتذهب الحزن، وتذهب الحزن. التلبينة هو نوع من الطعام، ويصنع من الدقيق ويطحن ويوضع معه شيء من الحليب أو اللبن أو نحو ذلك. فهذا أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بصناعته للمريض. وكانت عائشة عليها رضي الله تعالى كما في الصحيحين تصنعه إذا مات أحد من أهلها، كما جاء في البخاري ومسلم أنها قالت إذا مات الميت من أهلها وذهب النساء، وذهب النساء يعني من اجتمع، من اجتمع للعزاء، يعني أنه لا يصنع لهم، وهذا يجمع بينه وبين حديث عبد الله بن جعفر ويفرق بينه وبين حديث جرير، قال فتصنع لهم، تصنع لهم التلبين. وهذا يؤيد التفريق في بين الصورتين. وكذلك أيضا لا حرج من صناعة الطعام لمن انشغل بالميت، إما بتكفينه وغسله والذهاب به وحفر القبر ودفنه ونحو ذلك، وصناعة الطعام له، فهذا مما لا حرج فيه. قد دل الدليل على هذا كما جاء عند أبي داود في سننه من حديث عاصم بن كليب عن أبيه قال أخبرني رجل من الأنصار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف على قبر رجل من أصحابه فقال لمن يدفنه وسع من عند رأسه وسع من عند رجليه، قال فلما دفن قال أتاه داع امرأته، يعني داع امرأة الميت، إلى طعام، فجاءوا أصحابه فأكلوا، جاءوا أصحابه فأكلوا. هذا ليست وليمة للعزاء ونحو ذلك، ولكن تصنع لمن قام بشأن الميت ولو لم يكن من أهل الميت، ولو لم يكن من أهل الميت. الحديث الثاني في هذا في حديث عبد الله بن جعفر هنا في قوله اصنعوا لآل جعفر طعاما، جاء من طرق أخرى عن النبي عليه الصلاة والسلام، جاء من حديث عبد الله بن عمر، وجاء من حديث عبد الله ابن عباس عليه رضوان الله تعالى. الحديث الثاني هو حديث عبد الله بن عمر عليه رضوان الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لما أصيب جعفر قال اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنه قد جاءهم ما يشغله. حديث عبد الله بن عمر أخرجه ابن عدي في كتابه الكامل من حديث السعيد بن الصباح عن ورقاء بن عمر عن عمرو بن دينار عن عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث تفرد به السعيد بن الصباح يرويه عن عمر بن ورقاء عن عمرو بن دينار عن عبد الله بن عمر عليه رضوان الله. وهذا الحديث حديث منكر بهذا الإسناد، أنكره ابن عدي في كتابه الكامل. ووجه النكارة أن هذا الحديث يرويه سعيد بن الصباح، سأذكر الإسناد وأذكر البلدان، سعيد بن الصباح النيسابوري يرويه عن ورقاء بن عمر الكوفي العراق عن عمرو بن دينار المكي عن عبد الله بن عمر المدني. وين العلة؟ الشيخ عبد الحكيم قطع مفاوز سعيد بن الصباح نيسابوري ورقاء بن عمر كوفي عراقي جاء من نيسابور إلى العراق، ومن العراق إلى عمرو بن دينار مكي عن عبد الله بن عمر مدني، ليسوا ثقات نعم. طيب وش العلة؟ ها؟ يقول ابن عدي رحمه الله في كتابه الكامل يقول: وهذا الحديث بهذا الإسناد غريب جدا. وأراد أن ينسبه قال: إنما هو ابن عيينة، يعني في مكة، إنما هو ابن عيينة عن جعفر عن أبيه عن عبد الله بن جعفر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ما خرج من الحجاز. فهذا الدوران في هذه البلدان لا يناسب هذا الحديث. وهذا تنبيه للذين ينظرون إلى الأسانيد وينظرون إلى الرواة منفردين ولا ينظرون إلى تباين البلدان. وما أخرج هذا الحديث من المدينة ثم لا يبقى فيهم هذا أمارة على النكارة. وهذا الحديث تفرد به سعيد ابن الصباح عن ورقة ابن عمر عن عمرو بن دينار عن عبد الله ابن عمر، ونقول إنه حديث منكر بهذا الإسناد. وصواب أنه من حديث سفيان بن عيينة عن جعفر ابن خالد ابن سار عن أبيه عن عبد الله ابن جعفر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث الثالث جاء من حديث عبد الله ابن عباس عليه رضوان الله. هذا الحديث جاء من حديث هشام ابن محمد ابن السائب، حديث هشام ابن محمد ابن السائب عن أبي صالح عن عبد الله بن عباس، أخرجه الخطيب البغدادي في كتاب المتفق والمفترق من هذا الوجه. وهذا الحديث في إسناده هشام بن محمد بن السائب الكلبي يرويه عن أبيه وهو أبوه متروكان، تفرد بهذا الحديث. وعلى هذا نقول إن هذا الحديث حديث منكر بهذا الإسناد، ويغني عن ما جاء في حديث عبد الله ابن جعفر السابق. الحديث الرابع وحديث جرير بن عبد الله البجلي عليه رضوان الله، قال: كنا نعد الاجتماع على الميت ووضع الطعام من النياح. هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده وابن ماجه في السنن من حديث هشيم عن إسماعيل ابن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير ابن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث ظاهر إسناده أن رواته ثقات، ولكن تفرد به هشيم وعلعله وهو متهم بالتدليس. وهذا الحديث تكلم فيه بعض الأئمة في سماع هشيم من إسماعيل ابن أبي خالد، قالوا: وقد روي هذا الحديث عن هشيم عن شريك عن إسماعيل بن أبي خالد. وقد أشار إلى هذا الإمام أحمد رحمه الله والدارقطني. جاء في سؤالات أبي داود الإمام أحمد قال: سألت أحمد عن حديث هشيم عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس عن جرير، قال: يقولون هو حديث إسماعيل عن شريك عن من حديث هشيم عن شريك عن إسماعيل. قال: وهذا الحديث لا أصل له. كأن الإمام أحمد رحمه الله يرى أن هذا الحديث لا أصل له سواء من طريق هشيم عن إسماعيل أو من طريق هشيم عن شريك عن إسماعيل عن قيس عن جرير، فيرى أن الحديث بطريقيه لا أصل له، وهذا هو الأظهر فهشيم يدلس، ووصف بعض العلماء تدليسه بالقبح، وذلك أنه يدلس عن الضعفاء مع ثقته، فربما حمل حديثه على السماع وليس كذلك وهذا الحديث قد وقع فيه اختلاف من جهة الإسناد واختلاف من جهة المتن. أما من جهة الإسناد فعلى ما تقدم الإشارة إليه أن هذا الحديث اتهم فيه فيرويه هشيم عن إسماعيل عن قيس عن جرير، وجاء أنه من حديث هشيم عن شريك عن إسماعيل عن قيس عن جرير، وهذا اختلاف فيه. أما من جهة المتن فقد خولف هشيم في متنه، أخرجه الطبراني في المعجم الكبير من حديث عباد بن العوام عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله أنه قيل له أهل الميت يعددون، قال ذاك من النياحة. ومعنى يعددون يعني يعددون محاسن الميت ويذكرونها بعد وفاته، قال ذاك من النياح يعني مما نهي عنه، وهذا مخالف للمثل الذي رواه هشيم عن إسماعيل عن هشيم عن إسماعيل عن قيس عن جرير. وحديث عباد بن العوام موقوف على جرير وهو أصح من حديث هشيم، وإن كان هشيم ثقة إلا أن غلبة الظن في عدم سماعه من إسماعيل رد حديثه، ولم يقع في ذلك خلاف كيف وقد خولف من حديث عباد بن العوام. وعلى هذا نقول إن الاختلاف في المتن دليل على عدم ضبط الرواة للحديث، ومعلوم أن هذا الحديث الذي يرويه هشيم في ذلك قد غير معناه وقلبه، فجعل صناعة الطعام والاجتماع على ذلك من النياحة، وهذا إجمال يخالف في ذلك ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن جعفر، وما جاء أيضا في حديث عائشة عليها رضي الله تعالى في اجتماع أهل بيتها وصناعة الطعام له. وقد اختلف العلماء عليهم رحمة الله تعالى في صناعة الطعام للميت والاجتماع عليه، والخلاف في هذا قديم. جعل الإمام أحمد عليه رحمة الله تعالى في ذلك روايتان، رواية بالكراهة ورواية بالجواز والاستحسان، الجواز والاستحسان، وبنحو هذا أيضا الإمام الشافعي رحمه الله. والأظهر والله أعلم أن الاجتماع لمن ظهر حزنه ويعان على ذلك أن هذا أمر مستحسن. وأما إذا لم يكن ثمت حزن أو كان من أهل التجلد فالأولى ألا يكون فيه اجتماع، ألا يكون في هذا الاجتماع. لماذا؟ لأنه يثير الحزن، حزن الإنسان ويتذكر وغير ذلك، وربما كان مدعاة أيضا إلى تذكر ما لم يتذكره لو كان وحده، فرأى أصحاب أبيه أو أصحاب إخوانه أو غير ذلك أو رأى القرابات فذكروه بأمور ماضية أو نحو ذلك، فكان داعيا إلى حزنه. ولهذا كرهه بعض
كرهه بعض العلماء، ولا أعلم نهيا صريحا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسألة الاجتماع في مسألة الاجتماع، وإنما الأمر في ذلك على المصلحة المقصودة. فإذا كان أهل البيت على حزن شديد ولأوى كبعض المصائب التي تقع في الناس، وذلك أن تحرق دار على أطفال، على جماعات، أو تكون حوادث جماعية أو نحو ذلك، مصائب شديدة، هذه مصائب شديدة وكروب عظيمة. فالاجتماع لتسليتهم ورفع الهم والحزن عنهم فهذا من الأمور الحسنة، بل ربما لو امتدت في هذا الأيام فالمصائب في ذلك تتباين. أما أن تجعل عادة في العزاء حتى من غير هم أو حزن، وذلك أن بعض الموتى ونحو ذلك من غلب عليه المرض كالذين مثلا يموت دماغيا ويبقى في المستشفيات لأعوام ونحو ذلك، حتى نفوس أهله قد ضعفت تجاهه من التعلق به، لأنهم يعلمون أنه إلى الموت أقرب. فأن يصنع الناس العزاء على كل حال ولا يفرقون بين شدائد الأحوال وغيرها حتى يتخذ ذلك ديدنا وعادة، هذا خلاف السنة. الحديث الخامس هو حديث أبي هريرة عليه رضوان الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع يديه في التكبيرة الأولى على الجنازة ثم وضع اليمنى على اليسرى على صدره. هذا الحديث أخرجه الدارقطني في كتابه السنن من حديث يزيد بن سنان أبي فروة عن زيد بن أبي أنيسة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث حديث منكر، أخرجه الدارقطني من حديث يحيى بن العلاء عن يزيد بن سنان به، والحديث معلول أيضا بعدة علل. أول هذه العلل تفرد يزيد بن سنان بروايته وهو ضعيف، قد ضعفه جماعة من الأئمة كيحيى بن معين والإمام أحمد والنسائي والدارقطني وغيرهم، وكذلك فإنه يرويه عنه يحيى بن يعلى وهو ضعيف. ومن العلل أيضا أن هذا الحديث تفرد بإخراجه الدارقطني رحمه الله في كتابه السنن عن أصحاب الأصول، وهذا من قرائن الإعلال، وظاهر أن الدارقطني رحمه الله يعل هذا الحديث فإنه لا يورد في كتابه السنن وما يتفرد بإخراجه غالبا إلا وهو منكر عنده وعند المحدثين، فإنه إنما قصد بالإخراج في كتابه السنن ما استغرب واستنكر من أحاديث الأحكام. الحديث السادس هو حديث عبد الله بن عباس عليه رضوان الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع يديه في التكبيرة الأولى من صلاة الجنازة ثم لا يعود. هذا الحديث أخرجه الدارقطني رحمه الله في كتاب السنن من حديث معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن عبد الله بن عباس. وهذا الحديث تفرد به الفضل بن السكن عند الدارقطني، والفضل بن السكن لا تعرف حاله، وقد اختلف في هذا الحديث في وقفه ورفعه، فجاء موقوفا عند سعيد بن منصور في كتابه السنن، ولم أقف على إسناده، وإنما ذكره ابن حجر رحمه الله وصححه. وأما بالنسبة للمرفوع فقد أخرجه الدارقطني وهو ضعيف، والأظهر أن المرفوع منكر، وأن الصواب فيه الوقف، وأن الرفع جاء على عبد الله بن عباس مطلق في الموقوف، وجاء في المرفوع مقيد بالتكبيرة الأولى، في التكبيرة الأولى. وهذا أمر أيضا على النكارة. الحديث السابع وحديث عبد الله بن عمر عليه رضوان الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه عند تكبيره في صلاة الجنازة. هذا الحديث أخرجه الدارقطني من حديث يزيد بن هارون عن يحيى بن سعيد عن نافع مولى عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو حديث منكر أيضا، وهو حديث منكر أيضا. ووجه النكارة في مواضع عديدة منه، أولها أن هذا الحديث قد اختلف فيه على يزيد بن هارون، فمنهم من يرفعه كعمر ابن شيبة عن يزيد بن هارون يجعله مرفوعا. قال الدارقطني رحمه الله والجماعة يروونه عن يزيد بن هارون موقوفا، وهو الصواب. ووقع أيضا فيه اختلاف في روايته عن يحيى ابن سعيد، ويحيى بن سعيد هو الأنصاري، يرويه يزيد بن هارون بالطريقة السابقة عن يحيى بن سعيد ويجعله مرفوعا، ويرويه الثقات من غيره كعياش بن عباس وأبي حمزة السكري، يرون عن يحيى بن سعيد عن نافع عن عبد الله بن عمر موقوفا. وكذلك أيضا فإن الثقات يرونه عن نافع موقوفا أيضا. يرويه عن نافع عبيد الله بن عمر العمري وجرير بن حازم وعبد الله بن حفص بن عمر، يرونه عن نافع عن عبد الله بن عمر موقوفا عليه، وهو الصواب. أخرج ذلك البخاري رحمه الله في جزء رفع اليدين، وأخرج رواية عبد الله بن حفص بن عمر البيهقي رحمه الله في كتاب السنن من حديث الشافعي به. والصواب في هذا الوقف، ولا يصح في رفع اليدين على الجنازة في التكبيرات حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرفوع، وإنما هي موقوفات ومقطوعة. وأصح شيء في هذا الباب هو عن عبد الله بن عمر موقوفا عليه، وعن عبد الله بن عمر موقوفا عليه، رواه جماعة عن نافع عن عبد الله بن عمر. جاء عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله أنه كان يرفع يديه في صلاة الجنازة وعيد الفطر وعيد الأضحى. هذا الحديث أخرجه ابن المنذر في كتاب الأوسط من حديث عبد الله بن لهيعة عن بكر بن سوادة عن أبي زرعة اللخمي عن عمر بن الخطاب، وإسناده ضعيف. وثابت في هذا عن عبد الله بن عمر على ما تقدم، وأيضا نسب إلى عبد الله بن عباس عند سعيد بن منصور في سننه. وهكذا كان يعمل بهذا أهل الطبقة الأولى من فقهاء السلف من التابعين، فقد جاء ذلك عن قيس بن أبي حازم فيما رواه البخاري في جزء رفع اليدين، ومن أبي شبه في المصنف من حديث عمر بن أبي زائدة قال صليت خلف قيس بن أبي حازم على الجنازة فكان يرفع يديه عند التكبير. وجاء ذلك أيضا عن عطاء بن أبي رباح وعن عمر بن عبد العزيز، ولا أعلم أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثبت عنه خلاف ذلك. ومسألة رفع اليدين في صلاة الجنازة، وهذا من الفوائد الفقهية، أن رفع اليدين في صلاة الجنازة ورفع اليدين في صلاة العيدين في الفطر والأضحى حكمها عند الفقهاء سواء. من قال لا يرفع هنا يقول لا يرفع هنا، ومن قال يرفع هنا يقول يرفع هنا، ومن قال يرفع في الأولى فقط ولا يرفع في البقية يقولها في الجنازة ويقولها في العيدين في الفطر والأضحى. ولهذا يقول الإمام أحمد رحمه الله والشافعي برفع اليدين عند كل تكبيرة في الجنازة والفطر والأضحى، ويقول الإمام مالك رحمه الله ليس في ذلك سنة، ليس في ذلك سنة. وهل هذا ومعلوم أن الإمام مالك رحمه الله يأخذ بقول عمر عبد الله بن عمر، فكيف الجمع بين هذا وهذا؟ نعم يريد المرفوع، ولهذا قال ليس في ذلك سنة لازمة، ليس في ذلك سنة لازمة. قال والرفع في الأولى أحب إلي، يعني أنه يرفع في الأولى فقط ثم ولا يرفع في الباقي، ولا يرفع في الباقي. ولكن نقول بما أنه ثبت عن الصحابة وثبت عن العلية من كبار التابعين كقيس بن أبي حازم، وجاء أيضا عن عطاء وجاء عن عمر بن عبد العزيز أنه يرفعون في كل تكبيرة، نقول حينئذ بأنه هو الأولى، نقول هو الأولى. يليها بعد ذلك في الرجحان وما قال بأن رفع اليدين يكون في التكبيرة الأولى ثم بعد ذلك لا يرفع، والأمر في ذلك على السعة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.